بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب سير في مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 38 و100 على 85 و800 و3000، وهو الشريط 26 من شرح العقيدة الطحاوية.
تأويل أخبار الأنبياء عندما يخبرون بأن هناك جنة ونارا وعذابا ونعيما، ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل. تأويل الرؤيا، الرؤيا المنامية، وجود ذلك المرئي وتحقق الرؤيا كما رأى الرأي. وتأويل العمل، مثل بعمل الخضر، عمل الخضر الخفي تأويله على موسى، لأن خضر الله أوحى إليه وعرف معاني هذه الأفعال التي فعلها، ويعرف أهدافها ولماذا فعل، لماذا خرق السفينة، ولماذا قتل الولد، ولماذا أقام الجدار. تأويل هذا الفعل وهذا العمل كان خافي على موسى. وأما خضر فقد عرف، ليس معنى ذلك أنه يعلم الغيب، لا، علم ذلك بوحي من الله، أعطاه الله من كدره علما، علما علم به هذه الأشياء، ولقى عليه الأمور في شريعة الخضر، وخضر يعلم ما في شريعة الوحي، ولقى عليه الأمور في شريعة موسى، كل يعمل بالوحي. ومثل هذا بالنسبة لموسى، أما أن يخبره الخضر يعتبر غيبا إضافيا، كما سيأتي هذا يسمى الغيب الإضافي بالنسبة له غيب. لكن بعد أن جاء تأويل هذا العمل ففسر له: إنما قتلت الولد لكذا وكذا، وإنما خلقت السفينة لكذا، وإنما أقمت الجدار لكذا. هذا التفسير وهذا البيان ومعرفة موسى هذه المعاني، معنى هذه الأعمال، أعمال الخضر بعد ذلك، هو تأويل ذلك العمل. فما يمكن وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلم من أمر والنهي منه؟ لا، لا يمكن أن هذا واضح من الكتاب والسنة باتفاق كامل، لا على يمكن ذلك. وأما ما كان خبرا فالإخبار عن الله واليوم الآخر، فهذا لا يعلم تأويله إلا لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذا إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار. وقد هذه على قولي معنى بالضبط الذي يظهر أن قد لا إله يحلل عليها وتراجع ويبحث. في غير هذا الاسلوب يمكن تفسيرها بالتحقيق، لكن الاسلوب لا يبين معنى التحقيق، عدمها اوضح بغير المعنى. فهذا الاخبار، فهذا التاويل الذي هو الاخبار عن الله واليوم الاخر، لا يعلم تاويله الذي هو حقيقته، اذ كانت لا تعلم بمجرد الاخبار. فإن المخبر الشيء المخبر إذا لم يكن قد تصوره المخبر به، إذا لم يكن، فإن المخبر الشخص المخبر بخبر، إن لم يكن قد تصور المخبر به الشيء الذي أخبر به أو ما يعرف مثله قبل ذلك، أو لم يتصور ما يعرف مثله قبل ذلك، لم يعرف حقيقته. فالله سبحانه لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. الله أخبرنا عن استوائه وعن علمه وسمعه وبصره ومجيئه مثلا، فنحن لا نعلم حقيقة رب سبحانه وتعالى، إذ لا يعلم كيف هو إذا هو. ومن باب أولى أن لا نعرف حقيقة استوائه وحقيقة سمعه وحقيقة بصره، هذا علم استأثر الله به لا نعلم. الله تعالى مع صفات خلقه في المطلق الكل كما تقدم، لكن في حقيقة صفاته، حقيقة صفات الرب سبحانه وتعالى لا مثيل لها، ليس لها مثيل حقيقة صفات الرب. إذا لا نستطيع أن نتصور حقيقة صفاته، لم نعلمها ولم نعلم ما يشبهها إلا شبيها لها. إذا كان الأمر كذلك من الصعب أن نتصور ذلك المخبر به من صفات الرب سبحانه وتعالى، أن يكون هذا الأمر هذه النقطة معلومة. وأما ما كان خبرا كالإخفاء عن الله، عن ذات الله وصفاته، والإخفاء عن اليوم الآخر كنعيم الجنة، فهذا لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته، إذ كان لا تعلم هذه الحقيقة بمجرد الإخفاء. فإن المخبر مثلنا نحن مثلا إن لم يكن قد تصور الكفر به أن عرفه حقيقة، فهو ما يعرف مثله وبمعرفة مثله قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخفاء. فاللبسة بنعيم الجنة، الله أخبرنا عن نعيم الجنة أن هناك أنهار من ماء ولبن وعسل وخمر. تصورنا فعرفنا حقيقة أنهار العسل والماء واللبن، ولكن نعرف ما يشبه ذلك في الجنة، ليس في الجنة، ليس في الدنيا، أما في الجنة إذا الأسماء كما قال عبد الله بن عباس، ليس هنا عندنا في الدنيا من نعيم الجنة إلى الأسماء، اللبن يتفق معه في اللبن في الجنة، والخمر كذلك والعسل والماء، ولكن حقيقة ذلك العسل وحقيقة ذلك اللبن والخمر والجنة لا نعلم، ولكن نعلم ما يقدم لنا ما يتفق معه في الجنة لا في الحقيقة. إذا معرفتنا لأسماء تتفق مع أسماء تلك النعيم لا تجعلنا نتصور حقيقة ذلك، حقيقة تلك المسميات من اللبن والخمر والماء والأسماء، ولا يعلم ذلك إلا بعد دخول الجنة. ما أكرمه الله بدخول الجنة ورأى وشرب من تلك الأنهار هو الذي يعرف تأويلها، وقبل ذلك لا تعلم. أما حقيقة أسماء الرب وصفاته تبقى فسهولة الجنة. إذا من هذه التأويلات التي لا تعلم الآن بمجرد الأخبار، ما سيعلم في المستقبل بالنسبة لبعض عباد الله تعالى من عنده، ومن هذه التأويلات التي لا نعلمها الآن ما يستمر مجهولا أبدا دائما كحقائق صفات الرب سبحانه وتعالى وحقيقة ذلك. نعم، حتى بعد حتى بعد رؤية الرب سبحانه وتعالى، لأنه نرى ولا يحاط به رؤية ولا تدرك كيفية الرب لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما يعرف لا يحاط به علما كذلك سوف يرى ولكن لا يحاط به رؤية. إذا تأويل حقيقة الأسماء وحقيقة الصفات وحقيقة الناس، هذا التأويل علم استأثر الله به، ولا يعلم ولا يمكن أن يدرك العباد لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى بعد رؤية الرب سبحانه وتعالى. النوع الثاني نوع لا يعلمه العباد في الدنيا، ولكن من أكرمه الله ودخل الجنة سوف يطلع على تلك الأنهار فيعرف بعد ذلك تأويلها أي حقيقتها التي يعني. واضح؟ قال الشيخ
مستوي على عرشه
يعلم بكيفية لا يعلمها العباد، وهو غيب على العباد أن يؤمنوا به. ومن صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، وهذا يبقى غيبا دائما وأبدا ولا يمكن إدراك ذلك. كما في القرآن آية الكبرى وقد أمر الله بتدبرها لنفهم المعنى الذي وجدنا به، وما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم أو أن يعلم العباد ما علا به رب سبحانه وتعالى، سواء كان في الآية أمرا أو نهيا أو خبرا أو وعدا أو وعيدا أو قصدا. يحب الرب سبحانه وتعالى أن نعلم معاني ما أنزل من الآيات، لا كيفية بعض، لا كيفية الصفات والأسماء وكيفية الذات، وإن كان من تأويل ما لا يعلمه إلا الله، وإن كان من تأويل، ولكن تأويل ما عدا ذلك معلوم، أي ما عدا الأسماء والصفات وذات الرب سبحانه وتعالى. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف، أي الحقيقة التي يقول إليها الأمر. هذا هو معنى التأويل في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فهمه السلف من الكتاب. قال من يريد السلامة في عقيدة ودينه أن يفهم الكتاب كما فهم السلف، ولا يحاول أن يفهم الكتاب والسنة بمفهوم الخلق، مفهوم الخلق كله خلق، لأنه قول على الله بالعلم، ومحاولة للخروج بالنصوص من ظاهرها إلى معنى تكون المعنى المجازي. وقد يفهم طالب علم بعد الكتب المعاصرة لبعض الدكاترة المعاصرين الذين يقولون يريد أن يمسك السلف، ولكن سموهم بما يشبه المدح، حيث قالوا إن السلف لم يجلسوا إلى الكتاب جلسة الفاحش المتفهم، وقد شغلهم الجهاد وشغلهم التشريع والاشتغال بشؤون المسلمين إلى أن جاء الفرق وجلسوا إلى الكتاب جلسة المتفهم، فأخرجوا من الكتاب الحقائق والمعاني الدقيقة، يريدون بهذا أن يمدحوا السلف. هذا يسمى الذم بما يشبه المدح، ذمه يريد أن يمدحوا له. إذا كان يقول مجاهد كما سيأتي هذا المصحف على ابن عباس من أوله إلى وكان يكتب عند كل آية فيسأل، وتكلم ابن عباس على جميع الآيات، وعلم السلف معاني القرآن ما لم يعلمه الخلق. لذلك يخطئ الذين يكتبون مثل هذا الكتاب ويخطئون على السلف ولم يعرفوا حقيقة السلف، يتظاهرون بمحبته وتعظيمهم ولكن لم يعلموا من هم وكيف منهم.
ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله،
ويراد بالتامية المتشابه الإضافي الذي يعرف ثم تكثيره وهو تأويله. ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التكثير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قوله آمنا به كل من عند ربنا. وهذا الفضل يقوله غير راسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه البخاري وغيره. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد: عرضت المحكم على ابن عباس رضي الله عنه من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. النوع الثاني من التأويل سبب أن قلنا التأويل في عرف المتأخرين هو التحريف، والتأويل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. النوع الثالث التأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، كما يقول ابن جرير: إذا أراد أن يفسر الآية بعد أن يخطب قطعة من الآيات يقول: وتأويل هذه الآية كذا وكذا. أي تفسيرها؟ أكثر من يستعمل نبذة التأويل عند التفسير هو ابن كثير وابن جرير، لذلك مثل به ويريد بذلك تفسير هذه الآية لا معنى التحريف. سواء وافق ظاهره او خالف على ما هو تفسير، بعد ذلك لطالب العلم ان يتصرف، وهو اصطلاح معروف. وهذا التاويل الذي هو بمعنى التفسير كاي تفسير من التفاسير يحمد حقه والرد باطله. اذا قال تاويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى اي استوى يريد بذلك التفسير، قالوا له: لا، هذا تفسير بمعنى التأويل بمعنى التعريف مردود غير مردود. وإذا قال تأويل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على عرش كما يليق به فتفسير مقبول، هذا الذي عليه سلف هذا. وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، انتبه للوقت فيها في هذه الآية قراءة من يقف على قول إذا وما يعلم تأويله عند الله يقف هذا الوقت، وقراءة من لا يقف عندها فيواصل وما يعلم تأويله عند الله والراسخون في العلم. وتلك القراءتين حق لا اختلاف بينهما ولا تعارض، لأن المعنى المراد من الوقت يختلف المعنى باختلاف الوقت، أو يختلف المراد من التأويل باختلاف الوقت. والمراد الأولى وما يعلم تأويله إلا الله توقف المتشابه في نفسه الذي استأذن الله بعلم تأويله. المتشابه في نفسه والمتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله فحقيقة ذاته سبحانه وحقائق أسمائه وصفاته. ويراد بالثانية بالقراءة الثانية ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله. المتشابه الإضافي النسبة معنى إضافة أو النسبة أي بالنسبة لغيره متشابه، بالنسبة لغير الراسخين متشابه وغير واضح، وبالنسبة للراسخين ليس بمتشابه بل معلوم لهم وواضح عندهم، لذلك يسمى المتشابه. هذا الإضافي أو الإسم. ولا يريد من وقف على قوله تعالى إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله. من وقف هنا لا يريد أن يكون التأويل بمعنى التمثيل، لا، لو قرأت هذا المعنى إجابته غير صحيحة. لا يريد أن يكون التأويل بمعنى التمثيل للمعنى، فإن لازم هذا لو قرأت هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكون الراسخون في العلم إذا حصل في معرفة معناها من الصحابة وتلامذتهم كمجاهد ومقاتل سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. ما الفرق إذا بينهم وبين عوام الناس؟ إذا كان لا يعلمون تفسير القرآن ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا المقدار يقوله غير الراسخين من عوام الناس كان ذلك، لكن الراسخون في العلم يجب أن تكون لهم ميزة. ميزتهم أنهم يعلمون ما لا يعلم العوام، ولكن هناك ما لا يعلمونه في حقائق الصفات واجبة ذلك علم الإنسان الأفضل به. أما المعاني، معاني القرآن العامة من أول القرآن إلى آخره الراسخون يعلمون. ومن وقف عند قوله إن الله لا يجوز أن يفهم من هذا أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المعنى، يجب أن يعتقد إذا وقف عند لفظ الدلالة أن هذا هو التأويل، هو تأويل المتشابه في نفسه الذي لا يعلم غيره. نعم.
يقول ولا يريد أن يوقف على قول الله أن يكون
يعلم. نعم.
ثم يكون التاريخ هذا بشيء.
ولا يريد من وقف على قول إن الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى. إنما يريد بهذا التأويل بمعنى التفسير. يريد بهذا التأويل بمعنى التفسير. لو أراد بهذا لا يريد التأويل بمعنى التفسير العام، ولكنه يريد التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وهو حقيقة الكلام الذي يقول إليه. نعم. بل يريد ولا بد من يفهم الوقف، لا صحيح، لا يريد من وقف على قوله إن الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى. إذا ماذا يريد؟ يريد الحقيقة التي يقول إليها الكلام التي استأثر الله باسمها، يريد ذلك. ولو أراد معنى التفسير هذه الإرادة غير صحيحة بل قصد باطل، لأن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا مسلم، ويقول الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معنى القرآن سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القول آمنا به كل من عند ربنا يقوله غير الراسخين في العلم من المؤمنين من عامة المؤمنين. أما الراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك بأن يعتقد أنهم يعلمون معاني القرآن كلها إلا ما استأثر الله بعلمه من حقائق الصفات والذات. يوثق هذا قول ابن عباس حيث يقول، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله أي تفسيره. ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال الله ففقهه في الدين وعلمه التأويل، فأجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح رواه البخاري. ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد إلا في مواضع أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يعطي له سؤلا، وهذا الكلام لا يؤخذ على عمومه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من ربه ثلاثة أشياء. طلب من ربه أن لا يسلط على أمته عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بالغضب، فأعطاه ذلك. أي مهما يكن إن العدو لا يسلط على هذه الأمة أمة الإجابة حتى يستبيح جميعا نيضته ويستعجله. أجاب الله دعوته في هذه فطلب بربه سبحانه أن يسلم على أمته سنة عامة مجاعة عامة تستأثره. أجاب الله تعالى فطلب بربه سبحانه أن لا يجعل بأسه بينهم ولم يعطي هذا. ولذلك ترون الفرق بين آل الأمة واقف بعد أن رفع الدين وقعت الضيوف فيه من أهل عثمان رضي الله عنه إلى يومنا هذا إلى أن تخرب الدنيا الفتن مستمرة فمن علامات الساعة كثرة الفتن وكثرة الهجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الهجر القتل أي كثرة القتال واستمرار القتال. وهذا لم يرد الله نبيه صلى الله عليه وسلم هذا القلم. لذلك في مثل هذا المكان يقال على مكان. وقال مجاهد أردت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفوا عند كل آية وأسأله عنه. بمعنى إن تلميذ ابن عباس مجاهد درس التفسير دراسة خالصة كما يقولون درس بجنبه يضع إصبعه على كل جملة حتى يفهم. وكيف يقال بعد هذا إن السلف لم يلمسوا إلى المصحف جلسة المتفكر والمعبة جلسة أفضل من هذه الجلسة جلسة دقيقة يسأل عن كل آية ويفكر له ماذا فعل الخلق وإنما صنفوا مجازا وعلم الكلام على الكتاب وحرفوا وجعلوا ذلك إخراج الحقائق من الكتاب والسنة. وقد تواترت النقول عنه ابن عباس رضي الله عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله، بل كان يفسر جميع الآيات على ما سبق من التأويل الذي جعله الله بعلمه. فلنكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
هذه الى الاحتمال الموجود لدلالة وجود ذلك، وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الامور الخبرية والطلبية. فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد، وهذا مخصوص في موضعه. وذكر في التبصرة أن مطير بن يحيى الفلقي روى عن حفظ بن إسماعيل بن حمال بن أبي يحيى بن محمد بن حفر رحمه الله أنه سئل عن الآيات ظاهره فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. ويجب ان يعلم ان المعنى الكاتب الكفري ليس هو ظاهر الله ولا مقتضاه، وانما فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. واذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عالم قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم، وقيل على نحو القواعد من مقاطعها وما علي لكم ان تفهم البقره. فكيف يقال في قول الله الذي هو افضل الكلام واحسن الحديث وهو الكتاب الذي اسلبت اياته ثم اسلبت من لدى الحكيم الخبير ان حقيقه قولهم ان ظاهر القران والحديث هو الضلال وانه ليس أن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الضلال وأنه ليس فيه بيان ما يخرج من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه، هذا حقيقة قول المتأولين. والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق، وما كان باطلا لم يدل عليه، والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين قبله. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلخص درس أمس قبل شروع الدرس الجديد، وكان آخر ما تكلمنا عليه في ذلك الدرس تفسير قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال رب سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ذكر الشارع أن في هذه الآية قراءتين: قراءة الوقف على قوله تعالى إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، والقراءة الثانية قراءة من يقف على العلم والراسخون بالعلم. ويكون معنى الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه من الكتاب آيات محكمات واضحات لا يتوقف فهمها على آيات أخرى، آيات الحلال والحرام وغير ذلك. كل أم الكتاب أصل الكتاب الذي ترجع إليه المتشابهات كلها، وآيات أخرى متشابهات. معنى متشابهات هنا غير واضحة إلا للراسخين في العلم. الله سبحانه وتعالى سمى هذا الكتاب أحيانا أنه متشابه، ومعنى المتشابه هناك أنه يصدق بعضهم بعضا وكله حق. وسمى أحيانا ملكاً آياته محكمات، بمعنى أنه كله حق لا عبث فيه والكل صحيح. وهنا فرق بين المتشابه وبين المحكم. المحكم هنا الواضح البين الذي لا يتوقف الإنسان في فهمه على فهم معاني آيات أخرى أو إلى رأسها إلى آيات أخرى من الوضع المحكم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآيات أخرى متشابهات لا يعلمها إلا الراسخون. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق والصواب فيتبعون ما تشابه منه، يتتبعون المتشابه لما فيه من الزيغ والضلال، يريدون الفتنة ويريدون أن يزعموا أنهم يعلمون هذا المتشابه الذي لا يعلمه إلا الراسخون في العلم. ثم قال الرب سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. ومن وقف على نفس الجلال يكون المعنى بحقه أو المتشابه، ولا وما يعلم تأويله إلا الله التأويل المتشابه في نفسه، ذلك المتشابه الحقيقي المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلمه حقيقة ذاته وحقائق الصفات وحقائق نعيم الجنة، لا يعلم ذلك إلا الله. ولا يريد من وقف على هذا الوقت لا يريد بالتأويل التفسير والفشل. والوقت الثاني: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم يعلمون تأويل بعض المتشابه، ذلك المتشابه الإضافي النسبي الذي هو متشابه بالنسبة لغيره، أي بالنسبة لغير الراسخين في العلم الثابتين في العلم. أما بالنسبة لهم فليس بمتشابه، وإدراك المتشابه عليه لأنه متشابه نسبي أي بالنسبة لغير الراسخين في العلم. وبالنسبة لهم قد هلك الغيب، هناك غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق ما
لا يعلمه إلا الله. متى تكون الساعة؟ متى؟ والغيب النسبي ما يعلمه بعض الأنبياء بإعلام الله إلا به. وهنا كذلك متشابه نسبي ومتشابه حقيقي. المتشابه في نفسه، المتشابه في نفسه لا يعلمه إلا الله، حتى الراسخون بالعلم لا يعلمون ما يقولون كأن هذه كل من عند ربهم. والمتشابه في الغائب يعلمون، ومع ذلك يقولون بعد العلم وآمنا به كل من عند ربنا. في كلتا الحالتين هم يقولون هذه العبادة. الشاهد يجب أن نفرق بين المتشابه الإضافي وبين المتشابه الحقيقي، وهو الذي سماه الشارع المتشابه في نفسه. ذلك لا يعلمه إلا الله، حتى الراسخون في العلم لا يعلمون. والمتشابه النسبي يعلمه الراسخون، فغير الراسخين لا يعلمون. هذا خلاصة دسم. ثم قال الشارع، وقول الأصحاب رحمه الله، إذا أدرى الشارع الأصحاب المراد أصحاب أبي حنيفة، أصحاب لأنه حنفي. قوله المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس، روي عن ابن عباس في رواية عن لتفسير المتشابه، المتشابه الحروف المقطعة في بعض أوائل السور. مع أن هذه الحروف تتكلم في معناها أكثر من ذلك، منهم من تكلم تخمينا وحدا لا توقيفا، كان قالوا لألف لام ميم مثلا معنى ألف كذا، واللام معناها كذا، والميم معناها كذا، أو اسم من أسماء الله تعالى أو من أسماء الصور. اجتهاد كل ما فيه ظن وتخمين وحدث، ليس هناك حقيقة وتوقيف من الشارع. وخير ما قيل في هذه الحروف ما قاله بعض المحققين في علوم التفسير في علوم القرآن، بأن هذه الحروف الهدف منها التحدي، تحدي العرب، أن الله يقول إن هذا القرآن الذي جاءكم فيه النبي العربي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، فأعجبكم إنما يتألف من هذه الحروف من الألف واللام والميم والصاد وغير ذلك، فهل في إمكانكم أن تأتوا بصورة من مثله تؤلفون من هذه الحروف وهي حروفكم؟ فعجبوا. هذا خير ما قيل في هذه الحروف. أما تفسير معاني هذه الحروف تفسيرا تفصيليا، اللام معناها كذا والألف معناها كذا والصاد معناها كذا، تخمين. فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه حقيقة، على الرغم بأنها غير داخلة عند كثير من المحققين في معنى هذه الآية، لأن الله يقول منه آيات كل كمال. هل هذه الحروف من الآيات؟ عند كثير من الذين يعدون آيات السور، هذه الحروف ليست آيات مستقلة، بل هي تابعة من آية التي بعدها. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. أما ألف لام ميم وحدها آية، اختلاف بين أهل العلم، الجمهور إن هذه الحروف وحدها ليست آية مستقلة، ولكنها تابعة من آيات التي بعدها. على هذا غير داخلة في هذا البحث. فإن كان يقول الشاعر، فإن كان معناها معروفا كما يرى البعض، فقد عرف معنى المتشابه، هذا قول الأصحاب. وإن لم يكن معروفا وهي المتشابه، ليست وحدها هي المتشابه، بل هي من المتشابه، لأن من المتشابه حقائق الصفات كلها من المتشابه الحقيقي المتشابه في نفسه الذي لا يعلم إلا الله. حقيقة صفة الرب، حقيقة صفة العلم، وصفة الدم، وصفة الاستواء، وصفة النزول وغير ذلك، هذه الحقائق من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. وليست هذه الحروف وحدها هي المتشابه كما يدل عليه الكلام الأصحاب. كان ما سواها معلوم المعنى. أما معلوم المعنى ما على هذه الحروف جميع القرآن من أوله إلى آخره ما على هذه الحروف المقطعة كل آية مفهومة المعنى ومعلومة المعنى عند الناس عند الراسلين بالعلم والراسلون أنفسهم يتفاوتون. وهذا هو المطلوب بمعنى أن القرآن كله معلوم، أن القرآن كل آياته معلوم المعنى لدى أهل العلم. ومن لا يعلم على الآيات يقول ابن عباس من تفسير القرآن ما تعرف العرب من لغتها كالمفردات كالانشقاق والانتقاق. حتى العرب قالوا كل مسجد عرب الثانية هو المسجد في هذه المفردات وخصوصا